بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. حديثنا هذا اليوم كما هي العادة يدور حول بعض المسائل وبعض القضايا وبعض النصائح وبعض المواعظ والتوجيهات التي عودناكم إياها نزولا عند رغبة كثير ممن يتابعنا في هذا البرنامج. صح أن فقراء الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتكون، ولكم أن تلحظوا ما هي الشكوى. يقول هؤلاء الفقراء: يا رسول الله، ذهب أهل الأجور، عفوا، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور أهل الغنى، يعني الفقراء يشتكون على الأغنياء، يقولون ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون من فضل أموالهم. يعني هذا الشيء اللي ما نقدر عليه، هم يصلون مثل ما نصلي، يصومون، لكن عندهم أموال يتصدقون، نحن ما عندنا شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ فإن بكل تسبيحة صدق، وبكل تحميدة صدق، وبكل تهليلة صدق، وبكل تكبيرة صدق، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وأن تعين الرجل فتحمله على دابته صدق. الله أكبر، كل هذه صدقات. وهذا الحديث جاء بروايات متعددة، أشار النبي عليه الصلاة والسلام فيها إلى جملة من الأشياء التي من خلالها يستطيع المسلم أن يتصدق بدون كلفة وبدون مشقة. هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، انظروا إخواني وأخواتي كيف أنهم يتنافسون ويتسابقون في ميدان الخيرات. يأتي فقراء الصحابة يشتكون شكوى عجيبة، هذه الشكوى شكوى في التنافس في الأجر، في التنافس في الثواب، في التنافس في فعل الخيرات. يقولون ذهب أهل الدثور أهل الغنى بالأجور، يعني أكثر من عندنا، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل ما عندنا أموال. فردهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبواب الخير المتعددة وإلى أبواب الخير المتنوعة التي لا حدود لها، فذكر لهم جملة من الأشياء. وهذا الحديث ليس مقصورا، هذه الأشياء الواردة في الحديث ليست مقصورة على أنها هي فقط ما يتعلق بقضية أفعال الخير أو أعمال الخير أو أبواب الخير، وإنما هناك أحاديث كثيرة كلها تشير إلى أن أبواب الخير لا حدود لها. فحقيقة المسلم ينبغي أن يهتدي بهدي هؤلاء، وأن يسير على طريقتهم في التنافس في أعمال الآخرة، في الترقي في مدارج الكمال، في الحرص على ما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو شأن الصحابة، ولذلك استحقوا رضي الله عنهم أن يكونوا أن يختارهم الله عز وجل لصحبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إخواني وأخواتي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدق، كل معروف صدق. كل هذه عند أهل اللغة وعند علماء الأصول تفيد العموم، فجميع ما جاء الشرع به، وأيضا ما تعارف الناس على أنه معروف وحسن مما لا يصادم نص، فهو صدق للإنسان، فهو صدق للإنسان. ولذلك هذا الباب باب عظيم، يجب على المسلم أن يحتبله قبل أن ينتقل من هذه الدنيا، وأن يعمل وأن يكتسب هذه الخيرات. هذا بحر متدفق أمامه بالخيرات والحسنات والأجور ورفعة الدرجات عند رب الأرض والسماوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن جملة في هذا الحديث يسيرة من الأعمال الصالحة، فقال عليه الصلاة والسلام في كل لكم في كل تسبيحة صدق، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لما تقول سبحان الله هذه صدقة وهي حسنة، والحسنة بعشر أمثاله، تضاعف إلى 700 تضاعف إلى أضعاف كثيرة، والله عز وجل واسع واسع عليم وفضله كبير جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. أنت لما تقول سبحان الله هذه بعشر حسنات، يعني كأنك قلت سبحان الله عشر مرات، وأيضا تضاعف إلى 700 ضعف، يعني هذه تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالإنسان يقول سبحان الله له بها 700 حسنة. وجاء في الحديث الآخر أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، يعني مجهزة تجهيزا كاملا، فقال هي في سبيل الله، قال لك بها 700 ناقة مخطومة يوم القيامة، يعني من حيث الأجر والثواب. سبحان الله والحمد لله، لما تقول الحمد لله هذه صدق تصدق بها على نفسك أنت، لأنك الآن كلما تصدقت على نفسك فككت أعضاءك من النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصبح على سلامة كل أحد من الناس صدق. سلامة طبعا هي المفاصل في الإنسان، 360 مفصل، وكل تكبيرة صدق الله أكبر، وكل تهليلة يعني قول لا إله إلا الله صدق. هذا الذكر يا أخواني وأخواتي بارك الله فيكم، هذا هو ذكر الله عز وجل الذي أثنى الله على الذاكرين وأمر بذكره. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا. قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله ذكر الله. ولذلك سهل الله عز وجل الذكر على اللسان، سهله الله عز وجل على اللسان. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الذكر ما يكلف الإنسان شيء، ما يكلف شيء، وكلما ذكرت الله عز وجل كلما عتقت نفسك من النار، وكلما يعني عبأت رصيدك أو ميزانك يوم القيامة تجده مليء بهذه الحسنات وبهذه الخيرات. إذن كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة. هذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس يقول: أنا ما عندي شيء أتصدق فيه. هذه صدقة، صدقة عليك لما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله أكبر، ما تكلفك ثواني، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على ذكر الله، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك ما كان لسانه يفتر عن ذكر الله جل وعلا وتقدس، حتى إنه كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة قول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، والاستغفار من ذكر الله. فالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا كله من ذكر الله عز وجل. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، هذه صدقة من الصدقات، كل معروف صدقة. الأمر الثاني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. أمر بالمعروف، المعروف ما هو؟ كل ما جاء الشرع بإقراره وتعارف الناس على أنه يعني معروف مما لا يصادم نصا، ونهي عن المنكر، والمنكر أيضا يعني مما يميز أهل الإيمان أنهم يحملون هذا الأصل في نفوسهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أن هذا الأصل يدفع الإنسان دائما إلى أن يتصدق على نفسه، ودائما إلى أن يطهر نفسه ويزكي ذاته. فالله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طبيعة الحال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا ليس فوضى وهكذا كما يقولون، يعني يحصل بأي اتفاق، لا، له شروط، له ضوابط، في مظلة الأمر بالمعروف والمنكر. الإنسان يأمر بالمعروف إذا كان يعلم بأن هذا من المعروف، وأيضا يعرف الحكم الشرعي. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس قد يأمر أمر إيجاب على أمر هو من المستحبات، هو من المستحبات. في النهي عن المنكر أحيانا ينهى عن منكر يعتقد أنه من الكبائر، هو من اللمم. فمتى يكون الإنسان مدرك لهذا الشيء؟ بالعلم، يكون عنده علم شرعي واطلاع أو سؤال أهل العلم. كذلك تقدير الزمان والمكان والحال مهم جدا، هذه مهمة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ويقول جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لاحظ هذا التنوع، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني في ناس ما ينفع معهم إلا الحكمة والموعظة الحسنة، في ناس ما ينفع معهم إلا الموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، في ناس ما ينفع معهم إلا الجدال، وشرط أن يكون هذا الجدال مؤطر بالكلام الحسن، بالكلام الطيب، بعيد عن الاستفزاز وبعيد عن الإنفعال. كذلك ما يتعلق بالنهي عن المنكر، تكون عالم بما تأمر، عالم بما تنهى، وأيضا أن يكون عندك فقه. يعني بعض الناس الآن تزل قدمه في قضية النهي عن المنكر، يفهم هذه المسائل خطأ، ثم يكون ما يترتب على ذلك مفسدة أعظم، وممكن أنه يقع في الوزر، ممكن أن يقع في الوزر. وعندنا قاعدة دائما: المنكر إذا تولد عنه منكر أكبر يترك. يعني الآن عندنا منكر، أنت تعتقد إذا جئت وأنكرت تولد عنه منكر أعظم، لا، يجب عليك أن تتركه. وهذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وطريقة الصحابة، وطريقة العلماء، فلا بد. وبعدين لا تنصح وتنكر على شرط القبول، يعني لا بد أن يقبلون، لا، أنت تبين الحق، أنت تبين الحق، بارك الله فيك. وهذه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. يعني أنت الآن لما تشوف لك تشوف جار مثلا، أو تشوفين جارة ما تصلي وتقولين لها الصلاة واجبة وكذا، أنت تصدقتي على نفسك، إذا كان بكلام لين ولطيف، وكان أيضا بسرية محفوفة بخصوصية، لأن بعض الناس ينصح علنا، هذا يفضح، هذا ما ينصح. اللي يقعد ينصح الناس علنا هذا في الواقع قاعد يفضح، وقاعد يقول للناس: شوفوني أنا أنصح. لا، هذا غلط. الإنسان ينصح يختار الوقت والزمان، ويختار حتى الحالة. يعني أحيانا بعض الناس ما عنده استعداد أنه يقبل نصيحة، لأن عنده ظرف، عنده ظرف معين. فاختيار المكان والزمان والحالة، وأيضا الكلام اللين. الله عز وجل يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقول إن الله عفو يحب العفو، إن الله عفو يحب العفو. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر باللين، يأمر باللين، ويعفو ويصفح ويتجاوز. وكان يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شانه، إلا شانه. فالله عز وجل رفيق، يحب الرفق، يحب العفو، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ما لا يعطي على العنف. ولذلك الإنسان لابد أن يستصحب هذه الأشياء، لأن بعض الناس يقول: أنا ما همني، المهم أقول الكلام فقط. لا، هذا كلام غير صحيح. لا، يجب أن تهتم، لا تقول ما همني، ولا تقولي ما همني، لا، يجب أن تهتم بمعرفة كيفية وأسلوب طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كم من إنسان أمر بمعروف فجاءته حسنات من دون عمل، جاءته حسنات من دون عمل. مثال، أنت أو أنت يعني مثلا تكلمت في قضية قيام الليل مع أناس لا يقومون الليل، فتأثروا بكلامكم، هذه النصيحة الطيبة تأثروا فيها زين، هذه النصيحة طبقوها عمليا فصاروا يقومون الليل. هؤلاء الذين يقومون الليل الذين يأخذون هذا الأجر، أنت وأنت لكم مثل الأجر من دون عمل، يعني في ميزان حسناتكم لكم الأجر مثل من دون عمل، وأنتم ما عملت. وقد يكون الشخص أحيانا ضعيف في قيام الليل لكنه دل على هدى، دل على خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. يعني مثلا شخص يشرب الدخان مثلا ونصحته وأنكرت عليه برفق ولين وجانب يعني فيه رحمة، يعني كلامك فيه رحمة وتأثر فيك وترك لك الأجر والثواب. امرأة متبرجة، امرأة متهتكة مثلا، وانت قمت فنصحتيها لله عز وجل وبينتي لها انك تخافين عليها من غضب الله، تخافين عليها من النار، وان ما يليق فيك كامرأة مسلمة، فاستجابت والحمد لله احتشمت لك الأجر والثواب. شخص انت في الطالب في المدرسة نصحت صاحبك وكذا في قضية الصلاة برفق ولين وحبية، هذه العملية عملية التناصح فيما بين هذا أصل موجود الله عز وجل أنزله في القرآن وأمر به والنبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين هذا يسهم إسهام كبير في تحقيق الأمن، الأمن النفسي، الأمن المجتمعي، الأمن، جميع أنواع الأمن. ليش؟ لماذا؟ الآن أغلب الجرائم اللي تحصل ألا تضر بالمجتمع هي من المنكرات، المنكرات. فأنت مثلا إذا نصحت شخص مثلا يعني يتعاطى مثلا مدمن مخدرات مثلا، فنصحته وانتصح برفق ولين طبعا، أضفت لبنة طيبة ونقية للمجتمع، يعني الآن وفرت رصيد جيد للمجتمع من عناصر المجتمع. فلما أنا وأنت وفلان وفلان نسهم في توضيح هذه المسائل للناس كسبناهم وحققنا أمن، أمن مجتمعي، أمن يعني أمن نفسي، أمن اجتماعي. كذلك الأمر المعروف أحيانا عند بعض الناس تقصير، فلما أبين له بعض الأشياء التي هو تارك لها أو غافل عنها سيحصل عنده وعي. ولذلك أنا بهذين حقيقة أستطيع القول أنني أوفر بيئة نظيفة طيبة ومجتمع يعني متطور ومجتمع واعي، وأيضا نحاصر بهذه المشاكل التي يتعرض لها الناس. أعتقد أني أطلت في هذه النقطة، لكن هذا مما وصانا به النبي عليه الصلاة والسلام، وباب من أبواب الخير وأبواب المعروف، كل معروف صدق. أمر آخر قال وأن تحمل الرجل على دابته صدق. كيف أحمل الرجل على دابته؟ قديما كان الناس على الدواب يحتاج من يرفع رجله أو يحمله ليركب على الدابة. يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه صدق، يعني لما تقف معه وتحمله أو تحمل له المتاع، ركب على الدابة ومتاع على الأرض، تشيل المتاع وتعطيه إياه، قال لك هذه صدقة. الله أكبر، هذا من باب التعاون على البر والتقوى والخير الذي هو شأن أهل الإيمان. يعني أنت الآن أو أنت لا تعتقدون بأنكم إذا كنتم في السوق وشخص الآن يعني يثقل عليه حمل متاع كراتين ولا أكياس ولا شيء وأنكم ساعدتوا أن هذا والله ما يؤجر عليه، لا، يؤجر عليه الإنسان، يؤجر عليه. هذا الكيس اللي تحمله مع الشخص هذا أو تحملينه مع المرأة هذه وتوصلينه للسيارة مثلا، ها، هذا صدق لك، صدق لك. شخص متعطل سيارته يحتاج من يساعده وكذا، فتقف معه، أو امرأة تعطلت سيارتها فتقفين معها وتساعدينها، هذا صدقة وخير وأجر. أي شيء فيه مثل هذا النوع اللي ما يسمى بالعمل البدني، يصير عمل بدني يعني باليد، حمل متاع، تصليح، حتى لو دفعت السيارة معه، الآن بعض الناس تعطش تدفع، هذا صدق. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا كله باب من أبواب الصدق. كل معروف صدق، ونحن بأمس الحاجة إلى الصدقات وإلى الحسنات وإلى مثل هذه الأشياء التي ترفعنا عند الله سبحانه وتعالى. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في حديث، وهذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، شيئا نكرة تعم أي شيء، هذه عند علماء اللغة وعند علماء الأصول، تعم أي شيء أي شيء. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثال بسيط جدا، وهذا المثال يعني بمقدور كل إنسان يفعله، قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني بشوش ابتسامة، يعني لا تقابله بتقطيب جبين ولا بكفهرار وجه، لا، وإنما وجه طلق، يقول فلان ما شاء الله طلق الوجه وطلق المحية، هذه يعني معروف وخير وأجر وثواب لك عند الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت بهذا أدخلت سرور على أخيك. لاحظ الآن لما تقابل شخص مثلا في محل العمل، في المسجد، في الشارع، في كذا، لما تقابله بابتسامة، شوف ردة الفعل لا إرادية، تجد هو يبتسم أيضا أو ينشرح صدره على أقل تقدير، لكن لما تقابله بتقطيب جبين وكفرار وجهه وانزعاج، ما يمكن أبدا، كأن هناك اتصال انقطع بينك وبينه، ما يمكن أنه يتواصل معك بمثل هذا الطريق، وممكن أنه يبدأ يعني يضرب أخماس بأسداس، ويبدأ الشيطان يوسوس له في بعض الأمور بأنه كذا وكذا، لكن هذا شأن الإيمان. يقول جرير بن عبد الله: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، الله أكبر، ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدق، تبسمك في وجه أخيك صدق. بالمناسبة يقولون بأن الإنسان إذا أراد أن يتبسم يحرك عضلتين فقط في الوجه، يعني ما تكلف شيء. يقول: وإذا غضب تحركت ما يزيد على 40 عضلة في الوجه. شوف الغضب وقابله في التبسم، ما يكلف شيء، يعني الله يسرها لك وأيضا يؤجرك يثيبك عليه، بخلاف الغضب. الرسول يقول: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فالمقصود إخواني وأخواتي بأن الباب هذا مهم جدا، وهو باب من أبواب الخير وباب من أبواب الصدقات. كل معروف صدق. الابتسامة، ابتسام. بعض الناس يقول لك: والله أنا مهموم وحزين، لا ابتسم، هذا يساعدك على طرد الهموم والأحزان، ويكون سبب إن شاء الله بإذن الله تعالى من في كنس هذا الذي أوضار الصدر. ابتسم ابتسامة طيب، وهذا شأن أهل الإسلام وأهل الإيمان. أمر آخر من الصدقات العظيمة التي هي من جنس هذا المعروف، تعليم الجاهل، تعليم الجاهل. فكلما أسهمت في رفع الجهل عن الناس فأنت تقدم صدقات لنفسك، أنت تحصد من الحسنات التي ستجدها عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعندنا في شريعتنا العلم، العلم له قيمة وأهمية، بل ديننا يدعو إلى العلم ويحث عليه ويحرض عليه. ولذلك أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة هي في قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتعلم وجعله فريضة، جعل طلب العلم فريضة. طبعا الأصل هو العلم الشرعي، لما ترفع الجهل عن الناس بهذا العلم، العلم الشرعي، تعلمهم الوضوء، تعلمهم الصلاة، حتى مع عيالك وبيتك وأهلك وأقاربك، تعلمهم كيف يتوضؤون، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يحجون، كيف يتيممون، كيف يمسحون على الخفين مثلا، تعلمهم كيف يزكون، ما هي الأصناف الزكاة، تعلمهم أصول الإيمان، أصول الإيمان. لما تزرع فيهم هذه المسائل العظيمة ستنال أجر عظيم. لذلك ربنا جل وعلا امتن على نبي بالعلم، قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. وربنا جل وعلا يعني أخبر عن نبيه أنه ما طلب المزيد من شيء إلا من العلم، وقال إيش؟ وقل ربي زدني علما، أمره الله بأن يقول ربي زدني علما، ازدياد من العلم الشرعي، العلم الشرعي يرفع الإنسان في الدنيا والآخر. ولما أقول هذا الكلام لا يعني إغفال باقي العلوم، لا، بل بعض العلماء نصوا على أن كثير من العلوم التي تحتاج مجموع الأمة من فروض الكفايات. تعرفون ما معنى فروض الكفايات؟ فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، مثل الطب، الهندسة، الرياضيات، الحساب مثلا، علم الفلك، التكنولوجيا، التقانات، هذه كلها مهمة، هذه فيها يعود مردودها على الأمة بالخير إن شاء الله. ولذلك لو تخصص الشخص ونوى، شخص تخصص ونوى نفع أهل الإسلام أجر بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا باب من أبواب الخير. حتى نص الفقهاء نصوا على أن تعلم مثلا الحساب والطب وشيء من هذا القبيل قالوا هذا من فروض الكفايات، حتى ذكروا بأنه لو امتنع الناس يجبر ولي الأمر طائفة من الناس تتعلم هذا العلم. ليش؟ لأن مردودة على الناس بالخير، ينفع فيه نفع عام. الطبيب الآن ينفع الله عز وجل به، خبراء الطب أيضا اللي في المعامل وفي المختبرات يعني يظهرون للأمة بمظاهر طيبة، حينما يعني ينتجون بعض الأمصال وبعض العقاقير وكذا التي تكافح الأمراض أو أن فيها تطور للطب، لا شك بأن هذا مما يؤجر عليه الإنسان. أمر آخر إخواني وأخواتي من يعني المعروف، مساعدة المحتاجين، هذا حقيقة أصل أيضا. ولذلك ربنا جل وعلا بيّن في كتابه قضايا الصدقات وكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بيّن ذلك، أنك تساعد المحتاج، تقف مع المحتاج. ووقوفك مع المحتاج إما وقوف مادي وإما وقوف معنوي. كيف الوقوف المادي؟ وقوف المادي أنك تقرضه مثلا، شخص الآن وقع في ضائقة مالية، مهدد بالسجن، مهدد بالحجر، مهدد بكذا، فأنت تسهم في رفع هذا العسر الذي عليه، وذلك بإقراضه مثلا أو بالتبرع له أو بهبته مثلا. هذا عمل عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر تيسير. من فرج في حديث الآخر، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يا لها من مرتبة ومنزلة عظيمة جدا لمن رامها وقصدها وولج هذا الباب العظيم، مساعدة المحتاجين. الوقوف الآخر وقوف معنوي، وقوف معنوي يكون مثلا بحل مشاكل، مثلا مشكلة بين زوجين، لما تحل مشكلة بين زوجين أن تسهم في ترميم بيت أوشك على التهدم والسقوط، لما تسهم في حل مشكلة بين جارين أنت أسهمت إسهام كبير في إشاعة المحبة وبقاء الأخوة الإسلامية بين المسلمين، لما تسهم في حل مشكلة بين صديقين مثلا أنت أسهمت إسهام كبير جدا. ولذلك هذا من أفضل الصدقات ومن أفضل المعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وأن تصلح بين اثنين صدق، أن تصلح بين اثنين صدق، اثنين زوجين، شريكين، جارين، شقيقين، قبيلتين، عائلتين مثلا بينهم مشاكل، لما تسهم وتحمل لواء الإصلاح بينهم على أنهم يعني، حتى عندنا في الشريعة الغارم في أبواب الزكاة، هذا الغارم على نوعين، غارم لحق نفسه وغارم لحق الآخرين. أنا لا أريد أن أدخل في مسائل الفقه، لكن الغارم لحق الآخرين من هو؟ الذي جعل الله عز وجل له حظ في الزكاة، رجل قد يكون غني، ففي مشكلة بين اثنين أو قبيلتين أو جماعتين وتصل إلى درجة يعني العداء والاعتداء، فيقوم فيصلح بينهم ويدفع من ماله، يدفع من ماله، يعني مثلا مشكلة هي قضية مالية مثلا، فيدفع لأجل إطفاء الفتنة، فيدفع لأجل تقريب وجهات النظر، يدفع لأجل ردم الهوة اللي الآن حصلت بينهم ويجسرها بهذا الدفع. هذا لو حق في الزكاة. ليش؟ لأن قضية الصلح عندنا في الشريعة عظيمة عظيمة. الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يذهب من المدينة إلى إلى بني عوف بن سالم فيصلح هناك، حتى فاتته صلاة الجماعة وصلى أبو بكر مرة ومرة عبد الرحمن بن عوف، تأخر عن ليش؟ لأن الصلح أمر يعني غاية في الأهمية عندنا في شريعة، غاية في الأهمية. والمقصود إخواني وأخواتي أن الوقوف مع المحتاجين ليس بالضرورة أن يكون مادي، قد يكون معنوي، فإصلاحك أيضا الشفاعة، هذا وقوف. لما تشفع لشخص معين أنت الآن وقفت معه، شخص يريد الزواج وطلب منك أنك تذهب معه إلى بيت فلان اللي قصدهم ويقول لك اشفع لي عنده، فلما تروح يعني أنت الآن تزكي جاهك لكل شيء زكاة، زكاة المال معروف، زكاة العلم التعليم، زكاة الجاه الشفاعة، الشفاعة هذه زكاة. إذا كنت وجيه لا تبخل بهذه الوجاهة، يعني بعض الناس الآن نسأل الله العافية عنده بخل عجيب، ما أعطاه الله منصب، أعطاه الله مكانة في قومه وفي بلده وكذا، فيطلب منه شيء مقدور عليه، لا يخل لا بشرف ولا يخل بأمن ولا يخل بمروءة، شيء طبيعي، ومع ذلك تجده يبخل يبخل. تبخل؟ إنما تبخل على نفسك بمثل هذا الصور. ولذلك أنت الذي أعطاك الله عز وجل هذه المكانة، الله عز وجل قادر على سلبها منك، فاحرص على تزكية جاهك. واحد يريد الزواج تروح معه ما فيها شيء وتتواضع لله، واحد عنده يريد دراسة في جامعة أو في كذا ويحتاج من يقف معه ما في شيء، أو تكتب له مثلا وانت تثق فيه ما عندك مشكلة، شخص يريد اقتراض من شخص آخر ويريد من يزكي عند هذا الشخص تروح معه ما في شيء، تقول هذا معروف هذا أمين وصادق. أنا أتكلمها لا أتكلم على البطالين واللصوص، لا أتكلم على الناس المحترمين تشفع له، هذا أيضا من الأشياء. أمر آخر من أبواب المعروف والصدقة دلالة الضال، دلالة الضال، الضال الذي ما عرف الطريق. يعني أنت الآن لما تشوف شخص تاه في الطريق ما يدري أو يسأل عن مكان، فلما تشير إلى المكان تقول اذهب هنا أو تأخذه مثلا تقول اتبعني في السيارة، أنت حصلت على صدق. أغلب الناس للأسف ما يستحضر هذه النية، يمارسون هذا العمل الحمد لله عندنا لكن ما يستحضرون النية. لا، استحضر النية واعلم بأن هذا صدقة لك بإذن الله جل وعلا. وأيضا من الأمور ما يتعلق بقضية الإفهام أصحاب الاحتياجات الخاصة، خاصة الصم مثلا أو الكفيف مثلا دلالته على المكان. الآن الصم هؤلاء لما تتحدث معهم بلغة الإشارة أو تحرص على إفهامهم فتعلمهم، أنت فتحت على نفسك باب عظيم من أبواب الصدق وباب عظيم من أبواب المعروف. الكفيف لما يعني ترى بأنه محتاج إلى مكان، محتاج إلى كذا، يعني تدل على الطريق أو تأخذه معك، أسهمت إسهام كبير فيما يتعلق بقضية الخير الذي يأتيك. أمر آخر النصيحة، وذكرنا هذا في باب الأمر المعروف أن النصيحة شيء عظيم، تكون دائما تحمل النصيحة للناس، لا تغش، قلبك دائما فيه نصح، نصح لولاة الأمر ما تغشهم، النصح للعلماء ما تغشهم، نصح لوالديك لزوجتك لزوجك أيضا أنت لأولادك لمسؤولك في العمل لزملائك في الوظيفة. دائما المخلص سبحان الله العظيم من أخلص طرد الله عنه الغش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها المناصحة، أن تناصح من ولاه الله تعالى أمرك. فالذي يحمل النصيحة دائما يحمل الخير للناس، ولذلك ما تجتمع النصيحة والغش في قلب امرئ مسلم أبدا، يعني باطن الإنسان مثل ظاهرة وظاهرة مثل باطن، وهذا شيء عظيم. أمر آخر ما يتعلق، وهذه مسألة يمكن بعض الناس يغفل عنها، هي تدخل ضمن قضية النصيحة، الاقتراحات. أنت الآن قد يكون عندك ما شاء الله عقل نظيف وسليم، لما تقترح اقتراح سواء على الخاصة أو العامة أو على على مثلا مدير الإدارة أو مدير المدرسة أو مثلا في أمر معين، اقتراح تقدمه مثلا بشكل واضح ومدروس، هذا الاقتراح قد يكون شرارة قادحة في مشروع عظيم ينفع الله عز وجل فيه العباد والبلاد، وأنت ما تدري. أنت تدرون إخواني صحيح البخاري هذا كيف كتبه البخاري؟ ترى كتبه في اقتراح اقترح واحد، كان البخاري في مجلس فقال واحد: والله أتمنى لو أن رجلا يتصدى لتجريد الأحاديث وانتقاء الأحاديث الصحيحة من مجموعة أحاديث. هذه الفكرة لاقت قبول في نفس الإمام البخاري فاستحسنها، ثم اتجه إليها، استخار الله تعالى، فالله عز وجل يسر له الأمر، ولذلك حصل هذا التراث العظيم الذي أصبح الآن كتاب البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، والأمة كلها تلقته بالقبول. شوف من 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 فكرة، لما تجي تقترح مثلا تقول: والله أقترح مشروع لمكافحة ظاهرة الطلاق، عندنا ظاهرة في المجتمع خطيرة طلاق، تفكر تقول حلول، إيش الحلول؟ لما تقترح والله فكرة يعني مكافحة مثلا ظاهرة الغلو والتطرف والتكفير مثلا اللي انتشرت في المسلمين، لما تضع فكرة تقول والله يعني مشروع لتحصين الشباب مثلا، هذه كلها أنا أضرب أمثلة، هذه باب من أبواب الخير لك. أنت الآن وضعت نواة ولبنة، هذه يمكن مثل تحط نواة في الأرض وتتركها، ثم تأتي بعد حين وإذا بها شجرة نخل باسقة في السماء تؤتي أكلها وثمارها للناس، كذلك أنت. فلا